الحمد لله رب العالمين، صلى الله على مولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مبحث البداء من المباحث. السلام عليكم ورحمة الله. المهمة المتعلقة بمبحث العدل الإلهي، وقلنا أن هذه المباحث هي في الواقع مجموعة ثمينة من المفردات التي يرتبط بعضها ببعض، وأحناكم على مراجعة كتاب محاضرات في الإلهيات للعلامة السبحاني حفظه الله، الذي لم يقصر في عرض هذه المباحث تاريخيا كلاميا ومن حيث الردود والإشكالات التي يمكن أن تطرأ من المذاهب المختلفة، سواء كان في مقام الإثبات أو في مقام التبيين. ذكرنا بأنه من المطالب التي تكون متعلقة بهذه المباحث مع غض النظر عن أصل ما قدم في مباحث الجبر والاختيار وكذلك في مباحث البدء، هو موضوع تقسيم القضاء والقدر إلى قضاء محتوم وقضاء معلق، أو إلى قدر محتوم وقدر معلق. نحن لسنا في هذا المقام أن نأتي ونحدد دقيقا بأنه هل بالفعل كل قضاء يكون معلق، كل تقدير يكون موقوفا على تحقق شروط أم لا؟ لأنكم تعلمون أن الشروط على نحوين، لما نقول معلق يعني معلق على تحقق شيء في الخارج، فهذا الشيء في الخارج أحيانا يكون داخلا تحت إرادة وقدرة البشر، وأحيانا لا يكون داخلا تحت إرادة وقدرة البشر. والذي نحن نعبر عنه بالمحتوم ذلك الذي لم يكن لنا أي دور في تقديمه ولا تأخيره، لا بمعنى أنه في التكوين لا يمكن أن يكون لشيء دور في تحقيقه وثبوته، كلكم تعلمون أن مبدأ العدلية وبالأخص الفلاسفة الإيمانيين أن أفعال الله سبحانه وتعالى تكون مغيات، يعني ذات غاية، وأن الله لم يفعل شيئا عبثا، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبا. فإذا كان الفعل مغير فالحكمة تقتضي أنه يكون الفعل معلق على تحقق الغاية، وهذا لا يلزم منه أي شبهة من شبهات الجهل، تعالى الله عما تصف ألسنة الجاهلين. لأن الظروف التي تتفق وتتحقق لم تكن كلها منشأها منشأ إنسانيا، ربما أن يكون منشأه منشأ آخر. إذن لما نأتي ونقول إن لله سبحانه وتعالى قضاء محتوما، إن لله سبحانه وتعالى قدرا محتوم، يعني ما لا يبدله ولا يغيره مثل فعلي وإرادتي. أما هل بالفعل يوجد في الكون شيء هذا معلق عليه أو غير معلق، فذلك بحث آخر، لأن بحثنا في الجبر والاختيار إنما دائرته، إنما مساحته هو قدرة الإنسان وإرادة الإنسان واختياره وكونه فاعلا لأفعاله، وما سوى هذا إنما يكون خارجا عن مباحثه. ولو المنظومة الكونية منظومة ربما لا يمكن البحث عن مفرداتها بصورة مستقلة، يعني كلها مرتبطة، ربما بعض أفعالنا حتى يؤثر على الجمادات، ربما بعض أفعالنا يؤثر على غيرنا أيضا، كما يظهر من الأخبار والروايات أن بعض الأعمال أو بعض الأفعال إنما تأثيرها سواء كان سلبيا أم إيجابيا يكون على الآخرين. في قصة الرسل الذين بعثوا إلى تلك القرية في سورة ياسين، لما يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وما أن اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوني. إلى هنا هذه كلها كلمات هذا الرجل، رجل واحد من هذه المدينة بعظمتها. ولم تظهر الآية أن أهل المدينة قد آمنوا بدعوة هذا الرجل أو بتبليغ هذا الرجل، ومن الصعب أنه يثبت مثل هذا المعنى خصوصا مع بعثة ثلاثة من الأنبياء، وذلك العناد واللجاس الشديد من أهل تلك المدينة. ثم يقول قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، الذي فيه إشارة شبه صريحة على أن قومه لم يؤمنوا، وإلا لا معنى أن يقول يا ليت قومي. التمني هنا، هل في قيل ادخل الجنة يوجد وجوه، ولكن المعروف منها وجهان. الوجه الأول أنه لما يخاطب يوم القيامة أو بعد الموت ادخل الجنة يقول يا ليت قومي يعلمون، لك الآن الذين باعتبار أنه بعدهم أحياء، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، حتى هم أيضا يؤمنون. الوجه الثاني يقال حينما أراد قومه قتله، لأنه ذكر في الأخبار أنه قتل، فعند القاتل تهكما استهزاء قالوا له ادخل الجنة. انت ما تقول الشهيد يدخل الجنة، احنا قاعد نعجل دخولك للجنة، احنا قاعد نخدمك، انما نحن نيسر لك دخولك للجنة، نخدمك. قيل ادخل الجنة، من القائل؟ على الوجه الثاني القائل هم المشركون، لما ارادوا قتله قالوا له ادخل الجنة تهكما استهزاء، قال يا ليت قومي يعلمون، يعني يا ليت أنتم تعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يعني حتى في هذه اللحظات يفكر بقومه وهداية قومه. أنا لماذا بينت هذه الخصوصية في هذه الآية؟ يعني أريد أن أبين أن قومه لا فقط لم يهتدوا، بل حتى حاولوا وسعوا بل نفذوا قتل هذا الرجل. وإذا بواسطة هذا الرجل: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا تأثير إيجابي. يعني هو ربما استشهد، هو قتل نكل، أما تأثير إيمانه الإيجابي، دعوته الإيجابية، تبليغه الإيجابي أن الله تعالى منع عن قومه نزول جند من السماء والعذاب كما نزل على أمم قبل هذه الأمة. إذن الأثر، حتى الأثر الإيجابي ما يكون أثر خاص لصاحب الفعل أو لمجموعة صاحب الفعل. ونعوذ بالله الأثر السلبي أيضا هكذا: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني بعض الفتن ما تمس فقط الظالمين. من المؤسف بعض الناس يقولون عليكم أنفسكم، لا يضركم من ظل إذا تديتم، ولكن ذول ما يلتفتون أنه توجد ضلالات، توجد فتن ما يمكن للإنسان أن ينقذ نفسه وأهله منها. هذه الفتنة التي لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى مثل هذه الفتن: فيولى عليكم شراركم فتدعونا فلا يستجاب لكم. في زماننا هذا غالب المولون على الأمم الشرار. لماذا؟ لأن الأمم تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل واحد قال عليكم أنفسكم، ولكن النتيجة ماذا صارت؟ فلما ولي الشر، وإذا التربية صارت تربية منحرفة، وإذا التعليم تعليم منحرف، وإذا الإذاعة والتلفزيون والصحف كلها منحرفة. هسه أنت تقدر تنقذ أبنائك؟ تقدرون تنقذون أزواجكم من هذه الدعاية؟ وين تودون؟ في مغارة يعيشون؟ هذا عليكم أنفسكم مشمولة لهذا أيضا. الواحد ما يقدر اليوم أنه يمنع أبناءه أزواجه من الدراسة في المدارس، الأساليب التعليمية التربوية، الصحافة، التلفزيون، الأفلام، المنتوجات الكمبيوترية. هذا من الذي يعين الخطط الأساسية لتدوينها؟ يعني يوجهها نحو الاتجاه الصحيح والإيمان. العلم يحتاج إلى الإيمان، من حيث أن الإيمان يوجه العلم. يعني يقول: إذا تريد تخترع شيء، اخترع شيء في خدمة الإنسانية، مو في خدمة البهمية وفي خدمة الشهوات، بل يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا الوالي هو شهواني، الشهوة متجسدة فيه، يعني بعيد عن الرشد، بعيد عن العقل، بعيد عن الهداية، فالنتيجة هكذا يكون. هذه التأثيرات السلبية. وأشرنا سابقا أن الدنيا نظامها هذا، إذا بيت احترق أحرق صاحب البيت بيتا كل المدينة ربما تحترق، وإذا فقدت مكان جلوسك في السفينة كل من هو راكب السفينة يكون مهددا بالغرق. هذه التأثيرات السلبية. ولهذا تلاحظون في الرواية يقول: إذا زاد نعوذ بالله الزنا شاع موت الفجأة. مو أنه الزاني يموت موت فجأة، ربما الذي يموت بالموت الفجأة إنسان متقي، إنسان مؤمن متدين بعيد، ولكن يكون مثال الأوبئة. كيف الأمراض الجسدية تكون معدية مسرية نعوذ بالله، بعض الأمراض ربما مختصة ببعض الناس السافلين الساقطين منشئيا، ولكن لما ينتشر حتى الإنسان المؤمن ربما بالدم يسري إليه بعض الأمراض القذرة أو الخبيثة التي يسوء الإنسان أن يشهر أو يعرف بأنه أصيب بالإيدز مثلا، لأنه مثلا إنسان ساقط أو شاب أخلاقيا. ولكن لما المرض ينتشر بسرعة، فلهذا المنظومة الكونية كما إن شاء الله سنبحث من غد في مبحث الشروط سنبين أنها منظومة مترابطة. ولكن مع كل هذا لما نأتي ونقول المحتوم يعني الذي لم يكن للإنسان دور في ثبوته وتحقيقه ولا في تقديمه ولا تأخيره، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهو أن لله سبحانه وتعالى تقديرين، تقديرا محتوما وتقديرا موقوفا. أحيانا يسمى أحدهما بالقضاء والثاني بالقدر، ولكن إذا تراجعون كلمات الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لأن هذه المصطلحات مستعملة في الروايات الكلامية وكذلك في الأدعية: اللهم إني أسألك أن تقضي لي في هذه الليلة القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني في ليالي شهر رمضان، تقرؤون هذه الأدعية: أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم. فهنا يعبر الأمر بالقضاء، البعض يعبر هذا بعد يقول القضاء الذي لا يغير لا يغير ولا يبدل، وهو تقدير محتوم. البعض العكس يعبر هذا عنه بالقدر، ولكن حقيقة لا فرق، يعني إنما القضاء يكون محتوما ويكون معلقا، وكذلك التقدير والقدر يكون محتوما ويكون معلقا، إلا هذا الإنسان هو يصطلح اصطلاح خاص. والمراد من المحتوم ما لا يبدل ولا يغير مطلقا مهما فعل. إذا الإنسان صعد إلى السماء ونزل إلى الأرض، أو بعض الأحيان نفس الإنسان من حيث لا يشعر يريد أن يبعد القضاء عن نفسه وإذا به يقرب القضاء إلى نفسه. مدينة تتعرض للقصف، فمن الطبيعي أن مجموعة من أهل المدينة يخرجون من المدينة حفظا لأرواحهم، وإذا به عند الخروج يصاب بحادث فيتوفى. ربما أنا الجالس وأنظر من بعد أقول لو لم يخرج إذا ما برزوا ما قتلوا ما ماتوا، لا، في الواقع ربما كان مقدر له أن يموت، سواء كان بالقصف أو بسبب آخر. فهو لما خرج من المدينة يثر تحقق سبب موته، وقصة ذاك الرجل في عهد سليمان الذي أمر سليمان بالريح أن يأخذه للهند. يعني هو في الواقع ساعد، هو طلب من سليمان، يعني كان المقدر أن يقبض روحه في الهند وهو كان في فلسطين، فهو ساعد على قبض روحه، وإلا من أخذ من الهند غير هو طلب من سليمان أن يأمر بالريح أن تأخذه إلى مكان بعيد. فأحيانا نفس الإنسان يساعد على تحقيق مثل هذه الأمور، ونعوذ بالله من أن الإنسان يساعد على تحقيق ذلك القدر الذي لا يكون خيرا للإنسان في حد ذاته. وذلك كقضائه سبحانه وتعالى للشمس والقمر مسيرين إلى أجل معين. كلنا نعلم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا تقدير إلهي. طبعا يمكن واحد يقول حتى هذه الكواكب والأفلاك لها نوع كما بينا سابقا شعور واختيار. احنا قلنا الآن هذا القسم في يعني ما سوى المنظومة الإنسانية نطوي ملفها أصلا، لأن الدخول فيها في الواقع إنما يؤدي إلى التطويل، أو ربما يستلزم بعض المقدمات الفلسفية أو العلمية التي ربما لم تكن متوفرة لدي أنا فضل عن الآخر. وللنظام الشمسي عمرا محدودا أو محددا، وتقديره في حق كل إنسان بأنه يموت. هذه ما قال زمان الموت، زمان الموت يكون من المعلق، ما قال مكان الموت، ربما يكون من المعلم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله مقدر. أما أصل الموت، هذه الرواية المشهورة أنه نزل جبرائيل قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال له اختر إن ربك خيرك بين أمرين، بين ملك الدنيا والخلود فيها وطول العمر وكذا كذا كذا كذا، وبين مجاورة ربك. فقال له هذا الأول اللي قلت آخر شنو؟ قال الموت. يعني الموت لا مناص منه، لا مفر من، أينما تكونوا يدرككم الموقف. قال لا أنا أريد مجاورة ربك. هذه القصة المعروفة، خطوة البقيع أو ما يعني الفتن التي أشار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى حدوثها بعده في البقيع، هذه مقالة هي في الواقع المخاطب فيها أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولو أبناء العامة ينسبونها إلى أناس آخرين، هي هذه اللي يقول بأنه إن الله خيرني بين أمرين، مفصل مذكورة في كتب التاريخ. إذن أصل تقدير الموت لا يرد ولا يبدل، يعني ما نقدر نقول أن الإنسان يمكن أن يفعل شيء أو المنظومة تتبدل أن الله يغير رأيه فيجعل الإنسان مخلد. والسبب واضح، لما كان الاقتضاء الذاتي للشيء هو عدم البقاء، المادة من حيث هي هي ما يمكن أن تكون باقية، المادة من حيث هي هي ما يمكن أن تكون ذات ثبات، لأن الكون والفساد من اللوازم الذاتية للمادة، كما أن الحمار لا يمكن أن لا يكون ناهقا، والفرس لا يمكن أن لا يكون صاهلا، والإنسان لا يمكن أن يكون ناطقا، أن لا يكون ناطقا عفوا. فكذلك المادة لا يمكن أن تكون باقية، أما الروح لا، لأنه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الروح من سنخ ما عند الله، أما الجسم من سنخ ما عندكم. والموت هل يعرض الروح أو الجسد؟ الجسد، الروح لا يموت. إنا إلى ربنا منقلبون، كل شيء هالك إلا وجهه. الروح من سنخ الوجه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. من عليها المادة، المادة اقتضاها الذاتي الفناء، لأن ما سوى الله وفان. فإذا مستحيل أن الله سبحانه وتعالى يمنح الخلود إلا بالانقلاب. انقلاب يعني كيف؟ يعني الجسد ينقلب روحا. فإذا لا يكون بقاء للجسد، السرخية تبدلت، كأن الحمار يصبح صاهلا، بعد لم يكن حمارا بل يصبح فرسا، أو الفرس يصبح ناطقا، بعد لم يكن فرسا بل إنما يكون إنسانا. هذا انقلاب. هذا وطبعا هل الانقلاب ممكن أو لا يمكن؟ ذلك بحث فلسفي مستقل، وحقيقة لا يمكن. نعم، الروح من أين جاءت؟ ونفخت فيه روح منه. هذا بالنسبة مع هذا، أنت هكذا تفهم؟ نعم. لا، أنت الآن، أنت الآن لما يقول ونفخت فيه من روحي، يعني تقصد بأن الروح شيء مفصول من الله سبحانه وتعالى كجبرائيل مثلا. ها، إذن ما أنت الآن تقول بأنه نفخت فيه من روحي. طبعا في الروح بحث مفصل، من أحب فليراجع في تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء، ظاهرا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلامة الطباطبائي على الله مقامه له بحث مفصل في موارد استعمالات الروح، استعمال كلمة الروح في القرآن الكريم، بأن القرآن الكريم نسب الروح إلى الله تعالى ونفخت فيه من روحي، وذكر الروح مستقلان تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب، نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون المؤمن. فالروح ما هي وحقيقة الروح ما هي؟ ولكن الشيء الذي لا يرد، الشيء الذي لا ينكر، أن روح الإنسان التي تتكامل إنما هي من سنخ المجردات، ولو لم يكن تجردها فعلي. طبعا أيضا هنا خلاف بين الفلاسفة الإسلاميين بأنه هل الروح تجردها تجرد ذاتي أو لا، بدايتها كانت مادية كما يقول ملا صدرة بأن الروح صنيعة المادة في البداية، أما لما تتقوى 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 تتجرد. فلهذا الإنسان يصبح جسماني الحدوث أما روحانيا البقاء. أو لا، من الأول أصل الروح كانت كعقيدة الإشراقيين، الإشراقيين يقولون أن الروح خلقتها متقدمة على خلقة الجسد، وأيضا يستندون إلى آيات كآية الذر عندما أخذ الله سبحانه وتعالى من أصلاب آبائهم وأشهدهم على خلقه ألست بربكم، فيقولون أن الروح متقدم على روح على خلق الجسد، أو أن المؤمنين مثلا أرواحهم كانت جنود مجندة مثلا. هذه كلها لا أجوبة. أما المحققون من الحكماء يذهبون إلى أن الروح لم يكن إلا قرينا لخلقة الجسد، يعني لا يكون متقدما على خلقة الجسد، ولهذا الإشراقيون عندهم المعلومات التي نحن نحصل عليها لم يكن إلا استذكار مو تعلم بدائي. يعني القرآن يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أما الإشراقي تبعا لأفلاطون والنظرية الاستذكارية التي تميز بها أفلاطون يقول لا، إنما الروح كان عالما بكل شيء قبل أن يهبط إلى الجسد. وهذه فكرة في الواقع قد سرت حتى عند الصوفية، وحتى بعض من لم يكن لا صوفيا ولا إشراقيا لما أراد أن يدخل في بعض المعاني العرفانية أو الأخلاقية أيضا استعار من هذه الأساليب، هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء، هذه منصوبة لابن سينا، هبطت إليك من المحل الأرفع يعني للجسد، شنو هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء الذي يقصد بها الروح، يعني الروح في الواقع مثال الطائر الذي سجن في قفص في سجن الجسد. ولهذا تلاحظون ملا جلال الدين الرومي يقول روزها فكر مني نسو همه شب سخنم، كترا غافل از احوال دل خیشتنم از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، مرغ باغ ملکوتم یعنی انما انا طائر لبستان الملکوت، نیم لست نیم از عالم خاک، انا لست من عالم التراب یعنی من عالم الجسد، دو سه روزی قفصی ساخته اند از بدنم، يومين ثلاثة أيام صنعوا قفص من بدني. فإذن الروح يكون محبوس، يعني الروح فلما هبط من ذلك المكان العالي حتى يستعيرون استعارات جميلة، يقولون تعلمون لماذا الطفل لما يولد يبكي؟ يبكي لأنه افتقد ذلك العالم، لأنه أقصي من ذلك العالم، لأنه انحدر من ذلك العالم، يبكي اشتياقا لذلك العالم، ولكن بعد مدة ينسى فلا يبكي، فهذا يكون هبوط انحدار، ولهذا ينسى كل شيء فيبدأ بالاستذكار. لا، هذا نحن من أحب أن أيضا يتعمق في هذا، يعني لحد يفهم يراجع الجزء الثاني من كتاب فلسفتنا للسيد الشهيد محمد باقر الصدر على الله مقامه، في أنه هل الروح متقدم على الجسد أو أن الروح مقارن مع الجسد، لا بأس من ناحية أنه واحد يتمكن أنه يفهم الكلام، لأنه عندنا إحنا كلمات الفلاسفة الآخرين أما لا يخلو من إغلاق يعني في هذا المجال. إذن محل الشاهد أنه الروح لم يكن من سنخ المادة، ولو بالفعل مادي سواء كان مسجون أو مادي سنخيتان، ولكن الروح ذلك الذي يستقل وينفصل لم يكن من هذا، والمجردات كلها تكون من سنخ إلهي، لأن الجن لا يكون مجرد. لا تقول إبليس أيضا من ذلك السنخ، لا، إبليس من الجن مو من الملك.
الملائكة لا يموتون.
نعم،
الملائكة
لا
شو؟
لا تفرز بعدين. أنا أول شيء سمعت لا يغلطون. نعم أنا سمعت أول لا يغلطون، فلهذا قلت شو علاقة بحثنا الآن في هذا المجال. نعم ولهذا كنت أريد أن أجيبه بكلام مولانا أمير المؤمنين: ركوع لا يسجدون وسجود لا يركعون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولكن السؤال شيء ثاني، هل الملائكة يموتون أو لا يموتون؟ ما معنى الموت؟ هو أنا أسألك، أنا لا أسألك بأن ما معنى الموت الملائكة. أنتم تقولون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، من نافخ؟ الله ينفخ؟ ابن إسرافيل، إسرافيل مو ملك؟ إذا ميت فشلون ينفخ في الصور؟
هو الوحيد سيبقى.
هو أحسن، فإذا أمكن بقاء واحد، هو هذا العبد تدخل فيه في مقولة القفص. نعم، لا، الملائكة لأنه إحنا نصورهم تصوير جسدي ولي أجنحة المثنى وثلاث ورباع، تتصور طبعا واحد اللي يتصوره تصوير جسدي. ومشكلتنا وين؟ احنا ناخذ موقف ضد أحمد بن حنبل ضد ابن تيمية في وين؟ في الرحمن على العرش استوى، في ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لا بس هذه بحوث في الواقع، إذا تكون في أذهانكم قولوها، حتى ربما احنا أصلا في هالدورة ما كنا نتطرق لها الموضوع. أما الشيخ الآن يعني أثار موضوع جدا مهم، احنا في هذه المجالات نخالف احمد بن حنبل، اما لما نوصل للملائكه نؤمن بانهم اولي اجنحه المثنى وثلاث ورباع. يعني صار شنو؟ نفكر لهم قالب مادي، ولو لم يكن كقالب البشر المادي. احنا القالب المادي لما نسميه لا نقصد بالجسم الجسم العنصري. من المؤسف العلماء الاثريين كانوا يعتقدون ان الاجسام على نوعين، أدنى جسم عنصري يخترق مثل هذا اليد الآن، هذا يخترق. إذا الآن تمشي الآن إصبعك يصيب هذا اليد يقف، الجدار جسم عنصري. وعندنا جسم لطيف يسموه بالجسم الأثيري، فالجسم الأثيري يعتبروه بسيط، فلما صار بسيط غير قابل للاختراق. ولهذا كانوا يقولون، حتى المشكلة وين؟ أن واحد يريد يطبق معلوماته القائمة على المظنونات بل أحيانا الموهومات. لا تعلمون علم الطبيعة مهما يكون مدرك الأول والأخير التجربة، والتجربة بصورة تامة ما تتفق. يعني أنت الآن ما تقدر تعمل استقراء تام في الكون، لأنه كثير من المصادق بعدها مو موجودة. ولهذا في كثير من الأحيان لولا مساعدة البرهان النتيجة ما تكون إلا نتيجة جزئية ظنية، لا نتيجة كلية عامة يقينية. ففي النتيجة أنك تؤمن بأشياء لا حقيقة لها، وثم تأتي وتستغل القرآن الكريم لإثبات مثل هذا المعنى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. والأرض موجودة ومو موجودة، موجودة ومو موجودة، أرض موجودة. أدري أي أرض، أرض إيرانية أو أرض عربي، العملة في الإيراني يقولون الأرض. نعم، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات. هم يعتبرون السماوات أنها جسم أثيري، يعني لا يمكن النفوذ فيها. فانفذوا لا تنفذوا. ولهذا لما لأول مرة أعلن في العالم أن أبولو هذا المركب الفضائي قد اخترق الجو وخرج من الجو ووصل إلى القمر، كثير من الإسلاميين قالوا بأنها هذه لم تكن إلا دعاية، إنما ذهبوا إلى جزيرة من إحدى جزر المحيط وصوروا بعض الصور وقالوا هنا القمر. قالوا هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن السماوات لا تنفذ، لأن القرآن يقول لا تنفذون. لو كان المقصود من السماوات هنا هذه الكواكب يقول لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان والعلم. ولو أول الكلام ما المقصود بالسماوات؟ هل السماوات بالفعل المجردات أو الماديات؟ لأنه يقول إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني كل هذه الكواكب في السماء الدنيا هذه، مثل السماوات الأخرى، السماء الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، كما يقال أن عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليهما السلام في السماء الرابعة. هذا مو سماء مادية أصلاً. أو أن إلياس أو إدريس مثلا قد رفعناه مكانا عليا. إذن يا شيخي يا عزيزي، الملك إذا تصورناه كالجن، نعم كلامك صحيح، وربما في الكلام المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أهل السماء يموتون وأهل الأرض يموتون. الصديقة طاهرة سلام الله عليها لما علمت بقرب وفاة أبيها فكادت أن تجزع، فأراد أن يهدئها، فأهل السماء يموتون بهذا المعنى، يعني غير أهل الأرض من الماديات كالجن مثلا، لأنه كان لهم مراصد، كانت لهم مثلا مواقع بهذا المعنى. وإلا إذا نفكر بالتجرد وأردت أن تقول بأن الملك يموت، فلا بد أن تقول أن أرواح الناس أيضا تموت، لأنه أي فرق بين أرواح الناس وبين الملائكة؟ الآن آباؤنا كلهم ميتون جسدا أو روحان، أرواحهم الآن ميتة وحية، هل ستموت يوما؟ إن قلت ستموت يوما قبل القيامة فأنا معك، فإن الملائكة أيضا ستموت يوما، ولا يقول بهذا أحد. نعم قلت للجسد لخروج الأجساد لبعث الأجساد، يعني عندنا نفختان، نفخة فصعق من في السماوات، هذه النفخة الأولى التي يصعق فيها كل الكائنات، والنفخة الثانية نفخة الحشر. ولهذا القرآن أيضا يشير إلى النفختين، النفخة الأولى والنفخة الثانية. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذه النفخة الثانية. وعند نفخة ثانية هذه النفخة التي كلهم يموتون فيها. طبعا القرآن يشير إلى النفختين بصور متعددة، مرة يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، في النفخة الثانية مرة يقول ونفخ في الصور فإذا هم جميع لدينا محضرون، تختلف. ولكن في أنه يعني تصوير موت الملائكة لا أقل بالنسبة إلينا مبهم، كما بينا نحن كثير من الحقائق بالنسبة إلينا مبهمة كحياة الشهداء، وأشارنا سابقا كلنا نعلم أن كل ميت روحا حي. أما القرآن يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعر، يعني أنت شيخ صادق ما تشعر، ما تفهم معنى حياة الشهداء، مثل وين من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني إمكانية الفهم موجودة. ففي الملائكة ربما يكون من هذا القبيل، فإذا كان موت ربما يكون شيء آخر، يعني مو هذا الذي نحن نفهمه بأنه فناء الجسد. وطبعا تعلمون في قضية المعاد توجد نظريات مختلفة في أنه هل الجسد يعود أو لا يعود، هل المعاد يكون جسماني أو روحاني، بعد بحوث مفصلة نحن نحيدها إلى محلها، ولا يجوز لنا أن نعجل في القضاء أو في الانتماء ونغتر بظاهر آية أو ظاهر رواية فنكفر من لا يكون على مذهبنا أو من لا يكون على منحانا الاعتقادي، لأنه ربما منشأه لم يكن إلا شيء ظاهري، كما أن كثير من المجسمة يكفرون من لا يقول بجسمانية الله لأنه يستلزم عدم جسمانية الله عندهم تكذيب القرآن صريح. يقول احنا نفهم من ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية جسمانية، فإذا أنت تقول الله موجز قاعد تكذب القرآن. لا لا نستعجل في هذه المقامات. إذا شيخ ناصر خابي قجائي وحبينا علماء قفتي قبل قليل قلنا أنه البحث هو أن المعاد هو جسماني أو روحاني بعد، فإذا كان المعاد روحانيا فإنما المعذب يوم القيامة الروح وليس الجسد، وإذا كان جسمانيا المعذب الجسد. ولكن الشيخ ناصر يقول شيخنا كيف تحتمل احتمالا مخالفا للقرآن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى. ولكن قلت لا تعجلوا بالقرآن قبل أن يقضى إليكم وحيا. نعم هذه مباحث عميقة يعني لا بد أن تفهم. نعم عذاب الروح بمراتب يكون أعظم من عذاب الجسد. صائب تبريزي أحد الشعراء والعرفاء الإيرانيين يقول دردوزخا بيفكن نوم از گناه مبر، القني في جهنم ولا تذكر المعصيه. لا تقول لي انت سويت كذا عملت كذا فعلت كذا قلت كذا. ليش؟ يقول كجرمي آتش يعني حراره النار بجرمي عرق انفعال نيز، الخجل حراره اشد من حراره الخجل. الخجل ألقني في جهنم ولا تسائلني. جهنم أبرد من الحرارة التي توجد في الإنسان عند الخجل من الله سبحانه وتعالى. إذن شيخ ناصر شيخ ناصر صارت قصة ألف ليلة وليلة. نعم السؤال آخر مش معي بعد جاي باسم من داخل ناس شو ما هسر ألف ليلة وليلة. بابا خیلی هم میگه اصلا جسدی نیست تو دنبال اصلا جسدی نیست اصلا شما میگه اصلا جسد. خب والمراد من التقدير الموقوف الامور المقدرة على وجه التعليق، سيقدر ان المريض يموت في وقت كذا الا اذا تداوى او اجريت له عملية جراحية او دعي له الدعاء. حقيقة يدفع كثير من البلايا. عندنا أموات الله أحياهم بسبب الدعاء، يعني الأطباء كلهم قد اتفقوا على أنه قد مات مرضا سريريا ولكن الله تعالى قد أرجع إليهم ومن عليهم بحياة مجددة بسبب دعاء المؤمنين، وهذا شيء يعني مجرب لنا ورأيناه من قرب. يقول لأنه أو دعي له أو تصدق عنه وغير ذلك من التقادير التي تغير بإيجاد الأسباب ستتغير بإيجاد الأسباب المادية وغيرها التي هي من مقدراته سبحانه وتعالى أيضا. يعني أن الله قدر كذا أن يكون كذا بكذا أن لا يكون كذا بكذا، والله سبحانه وتعالى يعلم في الأزل كلا التقديرين الموقوف وما يتوقف عليه الموقوف. وإليك بعض ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فسئل أبو جعفر الباقر عليه السلام عن ليلة القدر فقال تنزل فيها الملائكة والكتب إلى سماء الدنيا فيكتبون ما هو كائن في أمر السنة، إلى أن قال وأمر موقوف لله تعالى فيه المشيئة يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء. يعني هذا بعد الملائكة ما يقدرون يثبتوه، هذا الشيء موكول لله تعالى. يعني حتى في كتابة الملائكة لم يكن حتميا. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وفي رواية أخرى أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: من الأمور أمور محتومة جائية، يعني تجيء لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدم منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. وفي حديث الرضا عليه السلام يقول لسليمان المروزي: يا سليمان، من الأمور إن من الأمور أمورا موقوفة عند الله تبارك وتعالى، يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء. وهذا لم يكن إلا تفسيرا وتوضيحا للقرآن الكريم: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يعني عنده أجلان، أجل مسمى وأجل آخر، قضى أجلا، الأجل المعلم. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا نحن إذا لاحظنا هذه الحقائق نلتفت إلى حقيقة هذين التقديرين، وإن كان البحث لا يخلو من إغلاق، لا يخلو من تعقيد، ولكن التأمل في الآيات القرآنية وروايات أهل البيت عليهم السلام إنما يؤدي بنا إلى التسليم بهذه الحقيقة، خصوصا الإخبار عن المغيبات. نحن نجد أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام قد أخبروا شيعتهم بأمور قد تحققت وأخبروهم بأمور لم تتحقق، فلماذا لم تتحقق؟ هل أنهم لم يكونوا واقفين بحقيقة الأمر؟ ولماذا أخبروا؟ من أي مصدر؟ وهذا لا يصدق عليه حاشا للأئمة من الكذب، أنه كذب، وهذا أما ينافي عصمة الأئمة. وكذلك كان في الأنبياء، أنا بيّنت، وإلا لماذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني كذب. كانوا يظنون أنهم لما خرجوا للحديبية يدخلون مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله قد رأى رؤيا، فهم هكذا فسروها. فنزلت الآية: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، أو مو هذا السنة، في العام القادم في عمرة القضاء، أو في يوم فتح مكة بعد سنتين. ففي الواقع إن مصدر أخبار الأنبياء هو الوحي الإلهي. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هل بالفعل رؤيا الأنبياء رؤيا صادقة أم لا؟ لماذا لم يتفق ذبح إبراهيم لابنه إسماعيل؟ ربما متكلم يأتي ويقول: لن يرى في المنام أنه ذبحه، رأى أنه يذبحه، يعني مشغول في مقدماته الذبح، وهذا اتفق في الخارج. لا، ولهذا عندنا من الموارد في البداء مورد إبراهيم، يعني أن الله أراد أن يختبر إبراهيم بأنه هل بالفعل يقدم على ذبح ابنه إسماعيل ويختبر إسماعيل، لأن إسماعيل أيضا كان نبي، هل بالفعل يستسلم لأمر الله أو يقول له: يا أبتي، هذه رؤيا أضغاث أحلام، والرؤيا مقيمة مو حجة وما لها قيمة وكذا؟ لا، شاف الاستسلام منهم، فلأنهما استسلما قال: يا إبراهيم، قد صدقت رؤيا وفديناه بذبحنا. أما إذا إبراهيم كان يتردد أو إسماعيل كان يتطفي، ربما كان المقدر أن يذبح إسماعيل، وكما ورد في الحديث: لو أن إبراهيم ذبح إسماعيل في ذلك اليوم وجب على كل حاج أن يذبح ابنه، لوجب على كل حاج أن يذبح ابنه، بعد الحج كان يكون حج حقيقي. إذن ففي الواقع مصدر إخبار الأنبياء الوحي الإلهي، ويمكن أن تتعلق مشيئته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه لحكمة داعية إلى إظهاره، فيوحي إلى نبيه مع علمه سبحانه وتعالى بأنه يمحوه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد. قضايا كثيرة يعني في الواقع، إذا الإنسان يراجع القرآن الإنسان ممكن بالنسبة لله تعالى، والنسخ هو هذا. لا نكون كاليهود ننفي النسخ جملة وتفصيلا وننفي البدع حقيقة. الموقف ضد النسخ والبدع لا يوجد إلا في التلمود، والتلمود هو التفسير الروائي اليهودي عن الكتاب المقدس عن التوراة. وهنالك نرى مواقف جدا شديدة وعنيفة ضد البدع وضد النسخ، وربما إذا ورد سيف الإسلام ضد البدع والنسخ كان من اليهود. وعلى ضوء ذلك فالحكم الذي يوحى إلى الأنبياء تارة يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام، مع أنه في الواقع له غاية وحد يعينه خطاب آخر وهو النسخ الذي بينته. يعني الناس كانوا يظنون إلى الأبد لا بد أن يستقبلوا وين؟ بيت المقدس. ولهذا كان يعيرهم اليهود أو المشركون بأنكم أنتم ما عدتم قبلة، أنتم مستقلين. إذا كانوا يعلمون أنه حكم مؤقت حكم مؤمد كانوا يجيبون، ولكن من أول يوم إنما كان حكما مؤمدا ومؤقتا. تقرونه إلى آخر البحث، ليس بشيء. إن شاء الله غدا ندخل في أنه هل يوجد شرور في الكون أم لم يوجد، وكل شيء هو خير، وإذا كانت توجد شيء باسم الشرور فهل هي أمور وجودية أو عدمية. ندخل في مرحلة الشرور إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شيخ ناصر.